الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. توقفنا في الدرس الماضي عند قول المؤلف رحمه الله، وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف، ليس كذلك؟ في أحد يقرأ ولا؟ نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والغائبين. ذكر المصنف رحمه الله في كتاب المقدس قال: وتتفاوت كتبه كتابه بتفاوت هذه الأوصاف، ومن ثم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شهود كلا، فإن خف القط فالحسن الذاتي وبشرطة القط بصحة.
طيب، سنأخذ إن شاء الله اليوم هذا القدر. المؤلف رحمه الله تقدم معنا أنه ذكر ضابط الحديث الصحيح، وقال إن الحديث الصحيح هو بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ، هو الصحيح لذاته. الحديث الصحيح قلنا له خمسة شروط، إذا استوفاها الحديث صحيح الإسناد. عقب بعد ذلك بكلمة يعني يريد أن يقول إن هذه الشروط تتفاوت في العلو والتوسط وأول درجاتها. يريد بذلك أن الأحاديث الصحيحة ليست في رتبة واحدة، وهذا المبحث من دقائق بحث المحدثين. فالعلماء جعلوا هناك أسانيد من أعلى الأسانيد صحة، يعني مثلا رواية الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة من أعلى درجات الصحيح. إذا جاءك الإسناد الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة وهو موجود في الصحيحين وفي خارجها، هذه من أصح الأسانيد، مثل ما يقولون مالك عن نافع عن ابن عمر وهكذا. يعني جل ما في الصحيحين ممن يروون من طبقة نافع يروون عن نافع عن ابن عمر، هذه أسانيد في غاية الصحة. يعني كثير من الرواة أو من تلاميذ نافع دخلوا على نافع في الإسناد إلى ابن عمر، أحاديث كثيرة جدا في الصحيحين تروى من طريق نافع ابن عمر يروي عن نافع تلاميذ وهكذا. نجد أحاديث أخرجها البخاري ومسلم من أسانيد في غاية الصحة، يعني هذا العلماء لا يقدمون عليها أحد من جلالتها وثقتها وإمامة أصحابها. تأتي أحاديث أقل من هذه، فيريد أن ينبه المصنف أن درجات الصحيح ليست واحدة بل تتفاوت إلى أن تصل إلى درجات أقل. أقل منها مثلا رواية حماد مثلا بن سلمة عن ثابت البناني كمثال، حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس، هذه يروي لها مسلم، لأن مسلم أخرج لحماد بن سلمة دون البخاري، البخاري لم يخرج لحماد بن سلمة في الأصول، يعني مثلا هذه درجة أقل قليلا. والسبب أن أوصاف الحديث الصحيح تتفاوت، يعني هل هذا الراوي تقارنه بهذا؟ لا. يعني الأعمش إمام، منصور بن المعتمر إمام، هذان جبلان، شوف هذا جبال، سنقارن بين الجبال. إذا أردت أن تقارن منصور بالأعمش ما يتقارن، هم جبال فمسؤول بن معين، ما تقول في منصور الأعمش؟ محتمل المقارنة، قال الأعمش ما لا يخطئ، والأعمش يخطئ ويدلس أحيانا، مع أن الأعمش إمام خطأ ويعد، لكن قارنه بمنصور بن المعتمر إمام أجنبي، وهذا نص عليه الإمام مسلم في المقدمة. يقول من يقارن بابن عون؟ ابن عون راوي عالي الثقة، ابن سيرين عالي الثقة، يعني ما إذا قارنت ابن سيرين بابن عون ما تدري أيهما تقول أوثق من شدة الثقة اللي هم فيها. يعني كان ابن سيرين يقول لا أحدث ابن عون حي، وكان أصحاب ابن سيرين يقول كنا نرى ابن سيرين يعني إمام كبير جدا، وهو كذلك، لكن يقول لما رأينا ابن عون نسينا ابن سيرين. يعني أنت تقارن بين جبال، هذا يريد هنا يقول إن تفاوت رتب الصحيح تتفاوت. كذلك يأتيك حديث متصل في غاية الاتصال، إسناده بالتحديث ومن أئمة يعلم ليس في شذوذ ولا علة، فلا تقارن هذا بهذا. هذا ما يريد الحافظ يقول وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف الخمسة. يعني مثلا هل إذا جاءك حديث متفق على صحته مثل حديث واختلف فيه والصحيح أنه صحيح؟ لا، ما اتفق عليه أولى. واضح؟ إذن طبيعي، هل يستوون عندك الرجال أنت في هذا الزمان؟ لا يستوون عندك. إذا ذكر فلان تقول صاحب صدق، وذاك تقول صاحب صدق، لك ليس كذلك. حتى أنت تفاوض بين الرجال، لو جاءك شخص وأخبرك أن فلان حدثك أن فلان حدثك قلت لا بأس، فكذا جاءك فلان عن فلان من أهل العلم والثقات وكذا خبر فتوى خبر شيء في الحياة، قلت لا هؤلاء أولى عندي. يعني نحن حتى هذا نمارسه، لا نساوي هذا بهذا. هذا ما يريده الحافظ هنا. يعني مثلا لو أتينا الأسانيد نازلة جدا مثل بهز بن حكيم عن أبي عن جده، هذه يروى منها أحاديث، سلسلة صحيفة يروى منها أحاديث، مثل صحيفة العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، ومثل صحيفة عمرو بن شعيب عن أبي عن جده. نحن دائما نشوف الأحاديث، نرى في الأحاديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده ولا لا أحاديث، هذه رتبتها رتبة صحيح نازل، تجد الرواة قبل الصحابي فيهم كلام، يعني ليسوا كأولئك. هذا معنى كلام الحافظ. ثم قال بعد ذلك تفريعا على ما سبق، يريد أن يرتب الحافظ الصحة بالقوة، ثم أدنى ثم أدنى ثم أدنى. ماذا قال؟ قال ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم. يقول بسبب تفاوت رتبة الأحاديث الصحيحة قدمنا البخاري على مسلم. يعني لو أردنا أن نرتب بالأصحية قلنا البخاري أصح من مسلم، ومسلم بعده أصح من بعده. طبعا سبب تقديم البخاري على مسلم هو تقديم في الجملة، يعني هذا كله يعنون به تقديم في الجملة. يعني البخاري في الأصحية أقوى من مسلم، الكل قوي لكن هذا أقوى. والسبب أن البخاري كانت شروطه في الصحة نوعا ما أشد، والانتقاء عنده أشد، سواء في الرجال في الأسانيد كان أشد من مسلم في هذه الناحية، فقدم صحيح البخاري. ناهيك أيضا العلم، البخاري شيخ مسلم، وأيضا الحديث انتقدت على البخاري قليلة بإزاء مسلم، طبعا مجمل من انتقد عليهما قرابة 300، أكثر عند مسلم. يعني إذن في تفاوت في قضية الأصحيح، لكن الكل صحيح. ثم الدرجة الثالثة في الصحيح شرط البخاري ومسلم. ما معنى شرط البخاري ومسلم؟ لو ذهبنا للمستدرك للحاكم كثيرا ما يأتي ويقول هذا الحديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجا، في عندنا شيء يسمى شرط البخاري ومسلم. يعني نأتي إلى حديث ونقول هذا الحديث على شرط الشيخين لأجل أن نكسب قوة، نقول على شرط الشيخين أو على شرط البخاري ومسلم. ما معنى على شرط البخاري ومسلم؟ معنى على شرط البخاري ومسلم أننا وجدنا حديث بإسناد موجود في الصحيحين بالصفة والكيفية التي أخرج لهما البخاري ومسلم. أعيد، أننا نجد حديث خارج الصحيحين بإسناد نجد حديث بإسناد رجاله رجال البخاري ومسلم، وبالصفة والكيفية التي أخرج لهما البخاري ومسلم. إذن عندنا أمران، الأمر الأول أن رجال الإسناد هم رجال البخاري ومسلم، أيضا بالصفة التي أخرج لها البخاري ومسلم. إذا وجدنا حديث بإسناد أخرج البخاري ومسلم نفس الإسناد وبالصفة والكيفية التي أخرج لها البخاري ومسلم، مع أن المثل غير موجود في البخاري ومسلم، قلنا هذا على شرط الشيخين. بالمثال يتضح المقام، عندنا حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم في ثوب واحد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم في ثوب واحد فليشدد على حقوه، حقوه يعني وسطه، إذا صلى أحدكم في ثوب واحد فليشدد على حقوه ولا تشتملوا كاشتمال اليهود، ولا تشتملوا كاشتمال اليهود. بهذا اللفظ غير موجود في البخاري ومسلم، لاحظوا أول درجة الآن نعلق عليها الحديث، هذا الحديث بهذا اللفظ ليس موجودا في البخاري ومسلم، ما أخرجوا بهذا اللفظ، لكن الحديث أخرج الحاكم من طريق من؟ أيوب عن نافع عن ابن عمر، أيوب عن نافع عن ابن عمر، هذا الإسناد نراه في الصحيحين موجود، أيوب عن نافع عن ابن عمر موجود. ليس موجودا فقط، بل كانت تفتح الصحيح في أي صفحة تجده، وتفتح صفحات فقط 5 صفحات تجده، بعد 10 صفحات تجد هذا الإسناد بكثرة. طيب رأينا هذا الإسناد أخرجه الحاكم أيوب عن نافع عن عمر، لكن اللفظ لم يخرج البخاري ومسلم بهذا اللفظ فليشدد على حقه ولا تشتملوا كاشتمال اليهود، هو موجود في الصحيحين فليلتحف به، لكن مو موجود كاشتمال اليهود وليشددوا على وسطه. الحاكم ماذا قال؟ الحاكم رأى أن الإسناد هذا موجود في الصحيحين أيوب عن نافع عن عمر واللفظ مو موجود عنده، لكنه خرجه. ماذا قال؟ قال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه، صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. كأن الحاكم يقول لنا، أو بالأصح كأنه يقول البخاري ومسلم، ترى هذا الحديث على شرطكم المفترض يدخل في الصحيحين، كأنه يقول هذا، واضح؟ كان يقول يا بخاري ويا مسلم هذا الحديث على شرطكم. اتضحت معنى شرط الصحيحين؟ طيب بجيب مثال معاكس عشان ترسخ عندنا المعلومة، حديث زيد بن أسلم قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نسبح دبر كل صلاة 33 ونحمد 33 ونكبر 34. قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نسبح دبر كل صلاة 33 ونحمد 33 ونكبر 34، يعني تمام 100. الحديث أخرجه الحافظ من طريق من؟ لازم نجيب الطريق لنأتي بالطريق لأجل نعرف، من طريق هشام، أنا حاول أبسط المعلومة أجيب الإسناد السهل، هشام بن حسان عن ابن سيرين عن كثير بن أفلح عن زيد بن ثابت الصحابي. أعيد، من طريق هشام بن حسان عن ابن سيرين عن كثير بن أفلح عن كثير بن أفلح عن زيد بن ثابت هشام بن حسان عن ابن سيرين عن كثير بن أفلح عن زيد بن ثابت. خلونا ننظر ماذا قال الحاكم. الحاكم أخرج هذا الحديث، ماذا قال عقبه؟ عقبه قال صحيح الإسناد. سكت. قلنا لماذا لم تقل على شرط الشيخين؟ الآن لاحظوا، قال صحيح الإسناد وسكت، ما في بعد كلمة على شرط الشيخين. سألنا الحاكم، لو قدرنا سألنا الحاكم لما قلت ذلك، لماذا لم تقل على شرط الشيخين؟ قال لأن البخاري مسلم ما أخرجوا هذه السلسلة في الصحيح، ما أخرجوها. يعني لو تقرأ البخاري من أول حديث إلى رقم 7000 ما تجد هشام بن حسان عن ابن سيرين عن كثير عن زيد. لم يخرج البخاري لابن سيرين عن كثير أبدا، وصح أخرج ابن سيرين وأخرج زيد بن ثابت كانفراد كرجال أشخاص، أخرج لابن سيرين وأخرج لزيد بن ثابت، لكن بالكيفية والصفة هذه الإسنادية لم يخرج. قال الحاكم صحيح الإسناد. قلنا لماذا لم تقل عشرة الشيخين؟ قال غير موجود، غير موجود هذا الإسناد، إذا وجدت في الصحيح سأقول عشرة الشيخين. اتضح؟ طيب، ترى ما خرج من عشرة الشيخين باقي. عندنا المؤلف ماذا يقول؟ يقول عندنا شرط البخاري وشرط مسلم، يعني أصح شيء البخاري ثم مسلم ثم شرطهما، شرط البخاري مسلم، ثم عندنا شيء اسمه شرط البخاري فقط، شرط مسلم فقط. لماذا؟ احتمال الإسناد اليمامة أخرج البخاري ولم يخرج مسلم، والعكس صحيح. واضح القضية؟ أوضحها. حديث تعرفونه في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن السنور القط، نهى عن ثمر السنور. الحديث من طريقة بالزبير المكي عن جابر، طريقة بالزبير محمد بن مسلم تدرس عن أبي الزبير عن جابر، أبي الزبير عن جابر. البخاري لم يخرج لأبي الزبير نهائيا، لو تبحث في صحيح البخاري أبي الزبير عن جابر لا يوجد. تذهب إلى مسلم تبحث عن ابن الزبير عن جابر موجود. لو أتاني حديث خارج صحيح مسلم من طريقة ابن الزبير عن جابر أقول عشرة مسلم، تقول لماذا لم تقل عشرة البخاري؟ أقول ما أخرج البخاري السلسلة هذه، والعكس صحيح. عكرمة عن ابن عباس البخاري أخرج العكرمة عن ابن عباس، بينما الإمام مسلم لم يخرج لعكرمة في صحيحه أبدا، تلميذ ابن عباس، وهذه غريبة لم يخرج لعكرمة. لو وجدنا حديث من طريق عكرمة عن ابن عباس نقول على شرط من؟ البخاري. مسلم لا يعني عكرمة، لأن الحاكم يقول لك هات لي في صحيح مسلم أن في عكرمة عن ابن عباس، ما واضح إخوان؟ فيما بعد ستعرفون كيف أستطيع الوصول للإسناد، هل هو موجود أو لا. عندنا كتب كثيرة من كتب الأطراف، لكن فيما بعد تعرفون. انتهى شرط البخاري مسلم، لعلك فتح إن شاء الله. الحافظ يقول إذا أردت نعيد الترتيب من جديد بلا صحية، صحيح البخاري ثم شرطهما الاثنين ثم شرط ثم ما صح بعد ذلك. يعني يأتينا حديث إسناده صحيح لا في البخاري ولا في مسلم ولا على شرطهما ولا على شرط أحدهما، صحيح هكذا، مثل ما مثلنا في الدرس الماضي حديث عروة بن مضرس ليس في البخاري ولا في المسلم ولا على شرط البخاري والمسلم، إذن هو صحيح ليس على شرطهما. وهذا عندنا حديث كثر موجودة في بلوغ المرام، باعتبار أنكم تقرأونه دائما، موجود أحاديث كثيرة صحيحة ليست على شرط البخاري ومسلم. أول حديث في البلوغ هو الحلم هو طور الماء والحلم ميتته مثلا، وهكذا. أنا لا أريد أن أخوض في تفاصيل في شرط البخاري ومسلم، لأن هذه تحتاج إن شاء الله إلى مقدمة ابن الصلاح. قال بعد ذلك في القسم الثاني، لاحظوا نحن لازم نربط كل مرة، الحافظ ابن حجر يعدد وقال الأحاديث تنقسم إلى قسمين، أحاديث مقبولة، أحاديث إيش؟ ضدها مردودة. الأحاديث المقبولة ما هي؟ الصحيح، هذا النوع الثاني، الحسن لذاته. قال فإن خف الضبط فالحسن لذاته، كأن الحافظ يقول لك هذا النوع الثاني من الأحاديث المقبولة. النوع الأول من الأحاديث المقبولة الصحيح لذاته، النوع الثاني إيش؟ الحسن لذاته. الحافظ ما عرف الحسن لذاته لأنه قال كلمة عرفه بها. ما هو تعريف الحسن؟ هو تعريف الحديث الصحيح تماما، لكن بدل تام الضبط تضع خفيف وانتهى التعريف. وذلك الحافظ ماذا قال؟ قال بين خف الضبط، إذا أردنا أن نعرف الحديث الحسن لذاته قلنا هو خبر الآحاد بنقل عدل، عدل تام ولا خفيف؟ خفيف الضبط، متصل السنة، غير معلل ولا شيء. يعني حديث الحسن لذاته هو حديث، هو تعريف الحديث الصحيح تماما، فقط بدل تام الضبط ايش؟ خفيف الضبط. اتضحت اخوانكم؟ لو قلت عرف الحديث الحسن اقول هو نفس تعريف الحديث الصحيح لذاته. ما هو تعريف الحديث الحسن اذن؟ هو خبر الآحاد بنقل عدل خفيف الضبط، متصل السند، غير معلم ولا شاذ. إذن هو نفس تعريف الحديث الصحيح لذاته، إلا أن تام الضبط بدل خفيف الضبط. هنا نحتاج النقل، ما معنى خفيف الضبط؟ بكل سهولة سأقول لكم، خفيف الضبط يطلق على راويين. الراوي الأول الراوي الذي تكلم فيه بكلام لا ينزله أو لا ينزله للضعيف، يبقى وسط، لا هو ثقة وله هو ضعيف. يعني هو الراوي الذي تكلم فيه كلام خفيف أو كلام محتمل لم يجعله في حيز الضعيف. يعني مثلا إذا أتينا لراو هو ليس بذاك الثقة وليس بذاك الضعيف، تكلم فيه راو مشهور جدا نعرفه كلنا، محمد بن إسحاق. محمد بن إسحاق كثير من العلم يتوسط فيه، يقول هو حديث حسن. ماذا يقصدون بحسن؟ لأن محمد إسحاق تكلم فيه، فلا هو بالحافظ ولا هو بالضعيف، توسط فيه. يعني هو فيه كلام لكن لا ينزله للضعيف، هذا القسم الأول. إذن راوي الحديث الحسن إما راوي تكلم فيه بكلام لا ينزل عن لا ينزل إلى حد الضعيف، ولا هو ثقة أيضا. الإطلاق الثاني يطلق على الراوي الذي لم نعرف حفظه التام. يأتيك رواة لهم أحاديث قليلة ولا نعرف لهم خط، حديث قليلة، ماذا يقول فيها الأئمة؟ يقول فلان لا بأس به. طب هل تكلم في حفظه؟ لا. يعني تجد في ترجمة ما تجد فيه طعم، إنما تجد أن هذا الراوي ليس بذاك المشهور. وهذا الناحية الثانية قليل من الشراح من يشير لها، بل تكاد تكون من عجم. السبب لأن ركزوا على الراوي اللي تكلم فيه. في الحقيقة عند ممارسة من يحسن ومنهم الحافظ بن حجر يطلق التحسين على الراوي الذي لم يخف ضبطه، يعني ما خف ضبطه أصلا ولا نعرف أنه خف ضبطه، لكن لم نعرف تمام حفظه بسبب قلة المروي. لأن كيف يعرفون أن هذا الراوي تام الضبط؟ تحسبون العملية ممكن البداية أنها سهلة، العملية في غاية الصعوبة عندها، لكن الحمد لله هم أراحونا بذلك. يأتون للراوي، يعني الإمام أحمد لما سئل عن عبد الملك بن عمير ما تقول فيه؟ قال له 500 حديث. 500 الآن أعطاك العدد بالتمام. اضطرب في أكثرها. طيب كيف عرف أنه اضطرب؟ لو لوحده ما حد شاركوا فيها كان ممكن، حتى لو الراوي فرضا كذاب راح يحلم، ما حد يجعل الراوي ده انفرض مشكلة تصدق أو تكذب كيف. لكن يقول روى 500 حديث، عرضها على زملاء وعلى من شاركوه في الرواية، وجدوا دائما يخالف، دائما يزيد، دائما ينقص، ما عنده ذاك الحفظ. يشارك في الحديث 10 يخالف، يشاركه 20 راويا ثم يزيد ينقص، ليس بتمام الحفظ. فيقول الأئمة هذا الراوي بعد غربلة الجميع والاتهام يصدر لهذا الراوي، لماذا لم يقل لزميله أنه هو ضعيف الحفظ؟ لا، ضيق الدائر عليه حتى جعلها عليه بعرض المرويات على زملاء. وهذا موجود حتى بينكم، لو مثلا كان بيننا شخص دائما يأتي بأخبار غريبة، يقول كل الموجودين لم يقولوا هذا، من أين تأتي بالخبر؟ أول مرة ما نستطيع نقول هذا الراوي فيه حفظ شيء، احتمال أنه أتى بحديث بكلام صحيح، لكن بعد كثرة ما يقول وعرضوا على زملاء وجدنا ريبة. الرجل ليس بكاذب لكنه يهم، ما يتقن الأمر، ماذا نقول؟ نقول فلان لا تعتمدوا على خبر. لكن بعد ماذا؟ بعد ما عرضنا على زملاء تتبعنا أخباره كما قال معي حتى تزوجوا، قلنا نعم. يسألون عن الراوي يقول حتى يقول الناس تزوجوا، قلنا نعم. مسألة أشد، أنا أقصد حتى أبين لكم عقليا كيف تتم العملية. فهو إحنا ما قالوا خفيف الضبط عرفوا كيف يعني. أعود فأقول هذا كله خروج عن الموضوع لأجل التبيين فقط عقليا كيف الأئمة يعني يحكمون على خفة الضبط. إذن خفيف الضبط تطلق على من كان راويا تكلم فيه، ومن لم يتكلم فيه ممن لم يثبت عندنا تمام الحفظ له يكون قليل المرويات. فهو قليل اللي يروي 10 مرويات ويتقنها، ما تستطيع تقول هذا حافظ كبير ولا لا أو تام الحفظ. إن هذا لو حفظ الراوي لماذا وصفوا بأنه تام الضبط؟ عنده 10,000 حديث، ما دخل هذا على هذا. أنت لو تحفظ شخص الآن 100 حديث تحفظ 500 بعدها، يدخل هذا على هذا، يقول عن أبي هريرة وعن ابن عمر، وهذا اللفظ يعطيه هذا اللفظ، هذا المتن أركب هنا ولا لا؟ هذا الواقع. ولذلك الرواة الضعفاء لماذا قالوا ضعفاء؟ يقول هذا حديث جابر رفعه، هذا حديث ابن عمر دخل على ذلك. والرواة ترى عندهم مسانيد كثيرة، الحفاظ إنهم يسمون هذا تام الحفظ عندهم مرويات كبيرة جدا. يعني هشام بن عبد الله الدستوائي حفظ ابن معاذ 10,000 من ما يرويه هشام الدستوائي. هشام الدستوائي إمام كبير جدا، كان شعبة يقول لا أستطيع أحد أن يقول طلب العلم لوجه الله إلا هشام، كان إمام في الحديث، إمام في العبادة والزهد. الشاهد أنه عندهم مرويات كبيرة جدا، فإذا الراوي كل ما كبرت المرويات عرفنا تمام حفظه. لكن شخص يحفظ لك 10 حديث يعني يحفظ كل حد، يحفظ 100 حديث ممكن، لكن اللي تتعجب يحفظ المرفوعات والموقوفات والمقطوعات والموضوعات. إمام بعين يقول حفظنا 4,000 حديث لراوي ضعيف، كل هذا راوي ضعيف، قال نعم حفظناها، ثم سجرنا بها التنور فأخرجنا خبزا نضيجا. يقول حتى لا يقول فلان هذه حديث فلان فأقول هذه حديث فلان الضعيفة، يعني يحفظ الضعيف عشان لا يطلع الصحيح. يقول في الأخير سجرنا بها التنور، يعني أوقدنا بها التنور وخرجنا خبزا نضيجا. يقول ودعناها، يعني هو يحفظ 4,000 حديث لأجل لا تدخل على الصحيح. فذول الأئمة مع كثرة حفظهم يميزون هذا عن هذا. طب هذا الحسن لذاته، نأخذ مثال حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد شابا كان مريضا فعاده، فقال كيف تجدك، يعني كيف أنت؟ قال أرجو الله يا رسول الله وأخاف ذنوبي. قال أرجو الله وأخاف ذنوبي. قال لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. قال كيف تجده؟ قال أرجو الله يا رسول الله وأخاف ذنوبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه ما يرجو وأمنه مما يخاف. هذا الحديث نأخذ تطبيق الحافظ عليه. الحديث في سنة بداود قال الحافظ إسناده حسن. طيب لماذا لم نقل إسناده صحيح؟ قال فإن جعفرا الراوي في إسناد رجل اسمه جعفر، قال فإن جعفرا صدوق صالح احتج به مسلم ووثقه النسائي وتكلم فيه الدارقطني وغيره. شوف لماذا خفض الضبط؟ في من وثق وفي من تكلم فيه. فالحافظ قال مثل هذا اللي تكلم فيه حفظه مو قوي تماما، نزله الى صدوق. ولذلك ناخذ فائده مهمه له في الجمله، راوي حديث الحسن ما يقولون عنه ثقه، يقولون عنه على الفاظ التاليه: صدوق لا بأس به، صالح، وسط. وغيرها من الفاظ التوسط. لو فتحنا تقريب التهذيب كمثال مبسط وسهل، الحافظ يقول فلان ثقة، بعده يقول فلان صدوق. لماذا قال صدوق؟ إذن عندك قاعدة يعني تقرب لك المعنى. وصف الراوي بأنه صدوق وتنزيله دليل أن الراوي لم يبلغ مبلغ الثقة ولم يصل لدرجة الضعيف. في الغالب يطلقون صدوق على من تكلم فيه بكلام لا ينزل إلى درجة الضعيف، فلذلك لا يكونوا في ثقة، يكونوا صدوق. طيب أنا أريد أن أنبه تنبيه يعني أرجو التركيز فيه. هذا الآن تقرر عندنا، هذا مصطلح كسائر المصطلحات يطلقون الحديث الحسن على من خف ضبطه. هذا اصطلاح اصطلح عليه ابن الصلاح، أول من تكلم فيه تقريبا ابن الصلاح، ثم جاء الناس بعدهم قالوا ما هو الحديث الحسن والذي خف ضبطه؟ فإذا جاءني راوي تكلم فيه أو نذهب إلى شيء آخر نقول ذهبنا للتراجم وصفوه بأنه صدوق أو لا بأس به وهي أغلب الألفاظ، سأقول حديثه صحيح أم حسن؟ يا شباب حسن. شأن المصطلحات يجب أن نتعامل معها يا إخوان بعمق وبعد نظر. أنا ترددت في إلقائها لكن أشعر أنه لابد من ذكرها ولو بشيء وجيز. هذا اصطلاح اصطلح ابن الصلاح تقريبا، وجاء من بعده على هذا المنوال ومنهم ابن حجر. إذا عالم اصطلح اصطلاح لا يعني هذا الاصطلاح تطبيقه على كلام الأئمة الآخرين، لأن هذا جانب ابن الصلاح. يعني مثلا إذا جاءنا حديث حكم عليه عالم من العلماء بأنه صحيح من المتقدمين، لا تقول حسن. أضرب لكم مثال، صحيح ابن حبان، اسمه صحيح ابن حبان، طبعا هو له اسم طويل لكن العلماء درجوا على تسميته صحيح ابن حبان، هو اشترط أن يخرج الصحيح. كذلك الحاكم صحح الأحاديث. هل سمعتم الحاكم؟ يعني دائما الحاكم يقول صحيح، ما يقول لفظ غير الصحيح. ابن حبان يصحح كله صحيح، من يخرج لمحمد بن إسحاق، من محمد إسحاق صدوق. إذا الحديث نقول ابن حبان، هل نقول ابن حبان أخطأت أنك صححته المفروض تقول حسن؟ نقول هذا ليس باصطلاحه، الاصطلاح جاء بعده. كذلك تأتي لإمامنا الأئمة كالإمام أحمد أو البخاري أو ابن معين أو غير ابن الأئمة أو ابن المديني، يحكم على حديث بأن إسناده حسن صحيح، فيأتي إنسان فيقول لا هذا مو صحيح، هذا مثل محمد بن عمرو بن عقر بن علقمة بن وقاص الليثي حديثه في رتبة الحسن، محمد بن عمرو، فأتي وعقر وقل لا هذا حسن وليس بصحيح، نقول إن هذا الإمام ما يعرف هذا الاصطلاح. السبب لأن الأئمة السابقين عندهم تقسيم الحديث إلى كم؟ يا صحيح يا ضعيف، ما في توسط. طيب أين الحسن موجود؟ في قسم الصحيح، واسمه صحيح، فهذا التنبيه فقط، واضح؟ يعني لما السابقين عندما حديث يا صحيح صحيح أو ضعيف فقط. جاء الصلاح واقترح في المقدمة بأن تأملت كلام الترمذي، وطبعا ساعده أن لما قبل قالوا حسن، بس ما كانوا يعرفون أن الحسن خط ضبطه، لم يصطلحوا على ذلك. هو صحيح أن الأئمة أطلقوا الحسن، بس ما أطلقوا باعتبار المتأخرين، لهم اصطلاحات في ذلك حسب كل إمام، ما نخوض في هذا. لكن البخاري كل حديثه صحيح، الإمام مسلم صحيح، يعني ما يأتي أحد مثلا لمطر الوراق في صحيح مسلم ويصف حديثه بأنه حسن، لأن مطر الوراق صدوق، قلنا الإمام مسلم أخرج بصحيحه. طيب فهم هذا التنبيه. في تنبيه ثاني يعني أعتبره مهم مثل السابق، لو سألتكم سؤال عقلي، هو الراوي خفيف الضبط دائما خفيف الضبط، ما يوم عنده تام الضبط؟ هذا هو الراوي خفيف الضبط، ليس دائما خفيف الضبط، يعني حاله يكون تام الضبط ولا لا؟ فهذا الفهم خلى الامر يتعقد قليلا. فخفيف الضبط مو معنى ان خفيف الضبط في كل حديث خفيف ضبط، يعني ياتي راوي، يعني يجب ان نفهم انه خفيف الضبط في الجمله، لكن ياتيك راوي متكلم فيه بكلام احيانا يكون شديد، لكن عن شيخ فلان امام، عند الحماد بن سلمة الحافظ في التقريب يكون صدوق، لكن حماد بن سلمة في ثابت البناني يقدم على من شئت من الأسانيد الجملة. يقول إمام مسلم في التمييز ثابت حماد بن سلمة عن ثابت البناني مجمع عليه، من حماد ترى الطلب، لكن عند شيخ معين لا لازم وجالس وحفظ كلامه. ما أريد أن أزيد عن هذا حتى لا تتداخل الصحيح لغيره اللي يقال بكثرة الطرق يصحح، نوجهها لغدا لأن التقاسيم هذه أخذ على دفعتين جيد بحيث أنها ما تثقل عليكم. نترك الأمر للأسئلة. نعم الغريب المطلق معناه ما روي إلا من طريق واحد فقط، واضح؟ الغريب النسبي روي من 5 طرق، واضح؟ لكن غريب من طريق واحد، واضح؟ غريب من طريق واحد. لماذا استغرب من طريق واحد؟ إن هذا الطريق اللي استغرب غير صحيح، فهي غرابة لغوية. مثل ما مثلت لكم الإمام الترمذي طعن في حديث أبي موسى معنى في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكافر يأكل في سبعة أبعاء والمؤمن يأكل في معين واحد. قال هذا الحديث معروف في الصحيحين من رواية ابن عمر وجابر وغيره، لكن عن أبي موسى من رواية كريب لا، غريب يعني أخطأ كريب. فأتي واستغرب غرابة ليست غرابة إسنادية وإنما غرابة استنكارية، ترى أحيانا يطلقون غريب يعني معناه مستنكر، الغريب يطلق معنى استنكار، ولذلك هذا العلم ليس جامدة، ليس رياضيات واحد زد واحد اثنين، لا يبغى لك تصير مرونة، الغريب يطلق على كذا ويطلق على كذا. طبعا عندما تلجون إلى التطبيق والعمل تتمرنون أكثر فأكثر. نحن نأخذ الآن مفاتيح بس فقط. هو هذا السؤال النقطة اللي فرضت منها أنا أني كنت ما أريد أشرح لماذا أخاف أطيل عليكم فيها، ولا سؤال وجهي. أخوكم يقول يعني كانت تقول لماذا لم يخرج في البخاري ومسلم إذا كان على شرطين؟ ما هذا هو أثبت أنه على شرط البخاري ومسلم. هذه المسألة نختلف فيها، يعني حينما تأتي بحديث وعلى شرط البخاري ومسلم وجدت أنه تام الضبط، عادل تام الضبط، متصل السند، لا في شذوذ ولا في علة، أقول البخاري لماذا لم تخرجه؟ أحيانا البخاري يقول لا أنا أرى فيه انتقاد، هذه المشكلة، لأن أرى هو البخاري ألف صحيح، يقول هذا لا يدخله، هذا الجواب، الجواب الأول. الجواب الثاني، البخاري مسلم لم يستوعب الصحيح، لم يستوعب الصحيح، يعني البخاري يقول تركت لحال الصحيح كثير، فاحتمال مثل البخاري مسلم تركوه. نعم ممكن يعني قد يكون ما بلغه، لكن البخاري رحمه الله مسلم ترجاه في وقت متمكن الأسانيد، لأن حديث في ذروة الصحة متوافر. لكن في نقطة مهمة جدا، إذا كان عندنا أمر فكري أصل في الباب والبخاري مسلم لم يخرجوه، فهذا البخاري مسلم واقفين ضده، وهذا نص عليه ابن عبد البر في التمهيد والاستذكار، ونص عليه شيخ ابن تيمية. إذا كان هناك أصل ولم يخرجوه، أصل في الباب ولم يخرجوه، دليل على وقف البخاري مسلم من هذا. لماذا؟ لأن البخاري يقول باب كذا ولا يخرج حديث، يخرج آية وآثار عن الصحابة ويترك حديث في الباب موجود، معنى البخاري يقول هذا ليس على شرط. لماذا يذهب إلى الآية وآثار الصحابة ويترك حديث موجود، ويترك حديث موجود؟ طبعا هذا يعني باب آخر، وهي قضية يعني طريقة البخاري ومسلم الذكية جدا في طريقة الإخراج. هذه عاد بالذات البخاري عنده حذر عجيب جدا، يعني من لطائف ما وقفت عليه. أفلح بن سليمان في كلام، لكن هو حديث التهجد عظيم جدا، ومن شيخ يعني هو ثقة فيه، لكن أفلح متكلم فيه، العلماء تكلموا كيف البخاري يخرج أفلح بن سليمان. البخاري خلص نفسه تماما بدون أن يتبع شيء، أخرج له حديث واحد فقط وفي فضل التهجد، وترك جميع حديث، يعني التهجد ثابت ثابت ولا لا؟ شوف الذكاء الإخراج، يعني الحديث هذا فضل التهجد ما جابه في قصاص ولا في حكم ولا في طلاق ولا في نكاح، فضل التهجد ثابت في القرآن. فالمنتقد حينما ينتقد بصورة نظرية يقول ليش ما بيخرج لفلح من سليمان؟ قلنا كم حديث أخرج لفلح؟ بحثنا في الصحيح حديث واحد. قلنا طيب هذا فين الحديث؟ قال كتاب التهجد، في فضل التهجد. قلنا والله ما عليه لوم، قال وإن كان فلح تكلم فيه، البخاري خارج من الموضوع تمام، بس كذلك، لكن لم يرد له في الوصول.
كيف؟
طبعا اللي قلت لكم سابقا بناء على أن الحديث الصحيح يطلق باعتباره، إذا كانت العبارة مشوشة عليكم احلفوا صدوق، لكن في النهاية وذلك جاء بعض المعاصرين وأطلق على حديث الصحيحين أنها حسنة، هو صادق أنه خفيف الضبط. نعم البخاري ومسلم أخرجوا لرواه خف ضبطهم قليلا، ممكن اشتد يعني الانتقاد عليه، لكن هم ما ليس عندهم تقسيم، يعني هذاك التعريف ماشي على التقسيم العام عند العلم، يا صحيح يا ضعيف فقط. فذلك يدخل الصدوق أين؟ يعني لو دققنا يدخل في حد الصحيح، يعني لو قال شخص نريد الدقة في حد الصحيح أكثر منه في تام الضبط مثلا، لكن في تام الضبط يدخل فيها حيز الصدوق، والاعتراض صحيح. لكن أردت هناك أن أبين أن العلماء في إطلاق الصحيح يطلقونه على راوي تام الضبط والصدوق كذلك. التقسيم السابق هكذا كما قال شخص لا قال إما لم يكن يقسمون إلا صحيح أو ضعيف، يقول إلى جاء الترمذي فجاء أتى بحسن، لكن ليس يقصد الحسن اللي قصد ابن الصلاح ومن بعد. طبعا إن شاء الله هذه أنا أعرف أن عندكم أسئلة تدور في أذهانكم، سيأتينا بالتفصيل وسوزع عليكم ورقة في ألفاظ الجرح والتعديل، سأتكلم عن كيفية الكلام في الرواة والأقسام، لكن احنا كما يقال نبني قليلا قليلا، ولا أعرف أنه لا بد أن يخرج في ذهن أسئلة. عمليا في طبعا نحن لا نقف، يعني بعض المعاصرين للأسف يقف من المصطلحات موقف ليس بجيد، يعني يحاول أن يفرق بين المتقدم والمتأخر بأشياء يعني ما ينبغي يعني التفريق فيها حيث يوجد خصام، لا هذا مصطلح، يعني المتأخر إذا اصطلع على هذا ما المانع خليه على اصطلاح، لكن الغلط أني أحاكم المتقدم بشيء لم يأتي. الفائدة من طبعا المتأخر مولع، وحتى حين ترى كلنا مولعين بماذا؟ بدقة التقاسيم ولا لا؟ أنت تقرأ رسالة للشافعي اللي أول من ألف في أصول الفقه قارنه بالعامدي والرازي تقول هذا مو علم أصول الفقه، هناك لا تعاريف لا كذا، لكن هم دائما نفخر بأن الشافعي وكذلك إن شاء الله أول من ألف في علم أصول، لكن تدرج العلم المنتقد يقول هذا فيه تفصيل هذا منه، حتى متأخر لو أراد أن يرد قول يقول هذا يرد من 90 وجه، والمتقدم يقول يرد من وجه، يعني مليح العلم لا متين. نعم طيب السلام عليكم.